ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم بكل خير، ونرحب بكم في هذا المجلس القرآني التفسير المباشر الذي يأتيكم في هذا المساء، مساء الجمعة العاشر من شهر رمضان من عام 1431 للهجرة. ضيفنا أيها الإخوة المشاهدون الكرام الذي نرحب به باسمكم جميعا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور مساعد ابن سليمان الطيار، الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود والمستشار في ملتقى أهل التفسير. حياكم الله دكتور مساعد.
حياكم
وأهلا وسهلا بك. قبل أن نبدأ دكتور مساعد اليوم في حديثنا حول سورة يونس إن شاء الله، أستاذنك في الحديث يعني إعلان اسم الفائز الذي فاز بجائزة السؤال الأمس. كنا طرحنا عليكم أيها الإخوة المشاهدون سؤالا في حلقة الأمس، وقلنا فيه في الجزء التاسع آية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم، فهي حث على قبول ما سهل من أعمال الناس وأخلاقهم والإعراض عن إساءتهم وجهلهم. وقد قال عنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: ما أنزل الله أي هذه الآية ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. وسألنا ما هي هذه الآية، والجواب أنها الآية 99 بعد 100 من سورة الأعراف، وهي قوله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد وردتنا مشاركات كثيرة في هذه المسابقة ولله الحمد، هذه هي الأجوبة الصحيحة يا دكتور مساعد، لعلك تختار الفائز.
شو ما شاء الله اليوم بدأتم بالإجابات.
وطبعا نحن نبدأ إذا كانت جاهزة الأسئلة نبدأ بها، وإلا نؤجلها إلى بعد الفاصل إذا تأخرت علينا. ما شاء الله. الفائزة الفائزة بسؤال الأمس هي الأخت غالية محمد حسن، هي التي فازت بسؤال الأمس. نبارك للأخت غالية ونسأل الله لها التوفيق والسداد، وسوف ينسق معها بإذن الله تعالى حول الحصول على هذه الجائزة. نعود يا دكتور مساعد إلى حديثنا في سورة يونس. هذه هي السورة رقم 10 في ترتيب المصحف. نريد أن نتحدث إن شاء الله في هذا اللقاء حول هذه السورة، دعنا نبدأ باسم السورة يا دكتور مساعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هذه السورة سميت بسورة يونس، ولا يعرف لها غير هذا الاسم. وهنا قاعدة: إذا وردت سورة لا يعرف لها إلا اسم واحد،
أيوة،
فهذا أحد يعني أحد القرائن على أن التسمية النبوية.
أيوة جميل.
يعني هذه من القرائن في معرفة الأسماء التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام لم يرد أو لم يثبت إلا هذا الاسم، فإذا فيه إشارة إلى أنها تسمية واردة
عن النبي صلى الله عليه
وسلم. ويبنى على ذلك كما سبق أن ذكرت في أكثر من موطن أن هذه التسمية ما دامت واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن البحث عن علة التسمية مطلب، لأنه صلى الله عليه وسلم وهو الحكيم لا يصدر عنه إلا ما هو حكمة.
جميل.
فالبحث عن حكمة التسمية أعتبره من المطالب في التسميات النبوية.
جميل.
اسم يونس عليه الصلاة والسلام لم يرد في هذه السورة إلا في آية واحدة، ويقول سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.
جميل.
فهذه الآية الوحيدة التي مرت بها هذه التسمية لاسم يونس عليه الصلاة والسلام، وأيضا الآية الوحيدة التي تحدثت عن قوم يونس.
قوم يونس. لعل في هذا الحديث يا دكتور يعني جواب لسؤال الأخت أمة الوهاب، كتبت في ملتقى البرنامج في ملتقى التفسير، قالت: هذه السورة سميت يونس فإذا بها تعرض قصة نوح وقصة موسى بشيء من التفصيل.
نعم.
في حين الكلام عن يونس وقومه جاء في آية واحدة مختصرة تبين نموذجا مخالفا للأقوام السابقة، وهو نموذج قوم آمنوا فنفعهم إيمانه. لعل في كلامك هذا جواب، يعني لماذا سميت سورة يونس مع أن التفصيل فيها لقصة نوح ولقصة موسى؟
صحيح.
وقوم يونس ما ذكروا إلا في هذه الآية.
نعم. هو أيضا الحقيقة طاهر بن عاشور، وهو إمام في هذا الفن خصوصا ما يتعلق بعلوم السورة، أيضا اجتهد في أن يعرف سر التسمية.
أيوة.
فكأنه لاحظ كون أن قوم يونس لهم خصوصية، وهذه الخصوصية تابعة لكرامة يونس عليه الصلاة والسلام على ربه في أنهم آمنوا جميعا،
ما شاء الله.
ولا يعرف قوم آمنوا جميعا بنبيهم مثل ما حصل
ليونس.
ليونس فكأنه لمح هذه الخصيصة وجعل هذا هو سر التسمية من جهة،
هذه واحدة ممتازة.
ثم لاحظ ملحظ آخر وقال إن ذوات الألف لام راء التي وردت في القرآن هي خمس،
أيوة،
وسنأتي إن شاء الله بعد قليل عليها، كلها صدرت أو سميت باسم نبي إلا سورة الحجر طبعا،
أيوة،
يعني يوسف وإبراهيم وهود ويونس،
مع ارتباط حتى الحجر بنبي لأنه
فيها أكثر من طبعا صحيح، لكن أي ما كان هي سميت بالحجر والحجر مرتبطة بنبي.
جميل.
فكأنه لمح أيضا أن سميت يونس للتفريق،
أيوة،
بينه وبين يعني غيرها من هذه السور.
جميل جدا.
طبعا هذا ملحظ، طبعا ممكن أن يلاحظ أو طبعا الملاحظات كثيرة جدا، يعني نلاحظ مثلا أنه لا نجد سورة اسمها سورة موسى
مع أنه موجود
مع كثرة ما
هو أكثر من ذكر،
أكثر من ذكر
صح،
ومع ذلك لا نجد سورة بهذا الاسم.
جميل.
ونجد سور باسماء انبياء يعني كثر، مثل هؤلاء الذين ذكرنا مثل سورة محمد وهود وابراهيم ونوح. فالمقصود ان الطاهر ايضا لاحظ هذا الملحظ الثاني في كانها تمييز عن ذوات الالف لام راء فقيل سورة يونس.
جميل جدا.
فمن هذا اذا نقول انه الان التسمية هي مرتبطة بهذه الآية.
جميل.
التسمية مرتبطة بهذه
الآية.
الآية. فيمكن أن ننتقل إلى قضية أخرى، وهي قضية هل يمكن أن نستشف من خلال هذه الآية مقصد السورة، بناء على أن من قواعد استنباط واستخراج مقاصد السور النظر إلى الاسم، اسم السورة والآية التي ورد فيها هذا الاسم.
جميل.
يعني اسم السورة والآية التي ورد فيها هذا الاسم، فهل يمكن أن نستشف قضية مرتبطة بهذا؟ يعني ما هو المحور الذي أرادت أن تتحدث عنه السورة، أو أن هناك أكثر من محور، لأنه يحتمل أن يكون هناك أكثر من محور، ويحتمل أن يكون هناك محور جامع
يجمعه
وتندرج تحته محاور متعددة. فإذا عندنا أيضا في قضية المحور أحب أن ينتبه إلى أنه قد يكون عندنا محور واحد واضح جدا جدا، أو قد يكون عندنا محور عام وتدور حوله محاور أو فرعية، أو قد تكون أكثر من محور، يعني ليس محورا عاما، يعني أكثر من محور عام، فيحتمل هذا ويحتمل ذاك ويحتمل ذلك.
جميل.
سورة يونس لما نتأمل الآية نفسها، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، ونجعل أو نحاول نستشف منها موضوع السورة الأول، وننظر في الآيات، والآيات كما سيأتينا أن نجد فيها حجاج ومخاصمة مع الكفار وذكر نماذج لمن كفروا بالله، فهذا يمكن أن يعطينا نوع من ما يتعلق بالمحور، يعني هل المحور هو قضية الإيمان، يعني هي المحور، يعني أنه الإلزام بالإيمان، يعني أن المطلوب منكم أن تؤمنوا، آمنوا، فقضية الإيمان قد تكون هي محور. بعض من يعني بحث في التفسير الموضوعي مثل الباحثين في
الموسوعة،
لموسوعة التفسير الموضوعي، أخذوا على أن المراد أن المحور العام هو إثبات العقائد،
أيوة،
وهذا محور عام كبير
تشترك فيه يعني السورة المكية ربما
كل السورة المكية، ولكن ذكروا أيضا أن هذا المحور العام تندرج تحته مجموعة من المحاور، يعني إثبات الوحي وإثبات الألوهية وإثبات الرسالة إلى آخر، فهذه محاور متعددة، فصار عندهم محور عام ودونه وداخله محاور فرعية.
جميل.
فهذا أيضا محتمل. أحيانا يمكن تنظر لبداية السورة وتستخرج منها المحور، والبداية السورة تتكلم عن القرآن واضح جدا.
جميل.
فما الذي تريد أن توصله السورة؟ هل المراد القضية التحدي والإعجاز بهذا القرآن، وهذا واضح جدا لأن من آيات التحدي والإعجاز
التي وردت
في هذه السورة.
نعم.
فأنا أقول أن النظر في هذا يدخله الاجتهاد وتدخله محامل متعددة، يمكن للناظر أن ينظر هنا وهناك فقد يلمح محورا كما قلت يكون عاما وتندرج تحته محاور فرعية، أو يكون محورا واحدا واضحا جدا ليس هناك أي لبس في وضوحه.
جميل.
أو قد تكون أكثر من محور.
جميل. والحقيقة أيضا ما ذكرت دكتور الآن قصة نوح عليه الصلاة والسلام كلها تدور على العقيدة والدعوة إلى وأيضا مثلها قصة موسى عليه الصلاة والسلام. وسبق أن كان حديثنا في سورة الأعراف حول قصة موسى وإثبات التوحيد فيها، خاصة في قوله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، كانت حديث عن التوحيد أيضا. أيضا قصة يونس عليه الصلاة والسلام وإيمان قومه به، يعني محور قوي من محاور العقيدة، ليس
صحيح؟
جميل. فيها أيضا لفتة جميلة ذكرتها الدكتورة سمر لرنوت في الملتقى، ويعني لفتة جميلة قالت يعني في سورة يونس، وهو أن الأنبياء الذين ورد ذكرهم في السورة وهم نوح وموسى ويونس عليهم الصلاة والسلام كان بينهم قاسم مشترك وهو الماء، فمع نوح كان الماء وسيلة نجاة نوح ومن معه في الفلك وعقاب أغرق الله تعالى به الكافرون أو الكافرين، ومع موسى عليه الصلاة والسلام نجاه الله تعالى بأن فلق البحر له فنجا ومن معه، وأغرق الله تعالى فرعون ومن معه أيضا مسألة الماء. ويونس عليه السلام التقمه الحوت فكان فيه نجاته، حيث بقي في بطن الحوت إلى أن ألقاه ليدعو من جديد. فالفكرة يعني التي تشير إليها قضية الماء المشترك بينهم، كيف كان عقابا في قصة نوح وفي قصة موسى، وكيف كان يعني أيضا في قصة موسى يونس له علاقة بالحوت وما الحوت.
نعم جميل. طبعا هي الحقيقة تعتبر من الملح، وهي يعني ملحظ لطيف جدا. لكن يونس عليه الصلاة والسلام في هذه السورة لم يذكر ولم تذكر إشارة طبعا إلى الماء، ولكن هو مرتبط بالماء.
نعم يعني قصة صح.
طبعا هل يمكن أن نستشف فائدة أو شيء؟ تحتاج إلى تأمل، يعني هي
صحيح. نعم.
كملحظ ملحظ دقيق جميل. ولطيف، لكن ما الفائدة أو ما الفائدة يمكن أننا يعني
نستخرجها؟
تحتاج إلى صحيح. يعني نظر.
أنا تأملت دكتور مساعد في الأنبياء الآخرين، هل لهم علاقة بالماء من قريب ومن بعيد؟ ما يعني فعلا يبدو أن هؤلاء الثلاثة كان لهم يعني صلة أقوى من غيرهم، يعني مثلا إبراهيم، عيسى، صالح، هود، ما وجدت لوط، ما وجدت لهم صلة بالماء، يعني كل شغلهم كانوا
إسماعيل وزمزم ما تدخل.
أي صح، هذه ممكن صح.
إبراهيم قال ربي إني أسكنت
بوادي غير ذي زرع،
غير ذي زرع،
شغلك كان كله في البر.
اي نعم
صحيح.
هو عموما مثل هذه
اللفتات يعني
اللفتات والملح الحقيقه جميله جدا، ويحسن ان تقيد وتتامل اكثر صحيح. واكثر قد يبرز يعني شيء
سبب.
نعم
استاذنا كدكتور لاول مره اخذ اتصال قبل الفاصل، تاذن لي به؟
تفضل.
الاخ خالد من السعوديه، تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك؟
حياك الله يا خالد، تفضل يا سؤالك يا خالد.
هذه فتوى يا شيخ
ولا؟ لا هذا تفسير قرآن. شكرا لك يا خالد. نعود دكتور مساعد إلى محاور السورة أو الأشياء أبرز القضايا التي تحدثت عنها. يعني أنا لفت نظري قضية أن ذكرتها الآن، وهي قضية آية التحدي في قوله سبحانه وتعالى أم يقولون افترى. حدثنا عن هذه الآية
قبل الشيخ عبد الرحمن. طبعا السورة أيضا هذه قضية ثانية، أنا ودي أنا حتى حضرت مصحفين للمعالجة القضية.
طيب.
مع قضية التفسير الموضوعي، قضية موضوعات السورة وتحديد موضوعات السورة
مقاطع يعني
أو لا كموضوعات أول ثم أيوة. قضية المقاطع يعني موضوعات أول ثم المقاطع.
طيب.
أيضا الطاهر بن عاشور قبله طبعا سبقه وآخرون اعتنى بهذا الجانب كثيرا جدا، ويذكر مجتهدا بالتفصيل الموضوعات التي تحدثت عنها السورة، وقضية ونرى أنها قضية مهمة ومفيدة جدا، ويحسن بقارئ القرآن أن يتأملها وأن ينتبه لها. قد يكون هناك موضوعات يمكن نقسمها كموضوعات كلية وليست إلى مقاطع، يعني بمعنى الحجج العقلية الدالة على توحيد الله ربوبية وألوهية من القضايا اللي لاحظتنا مواضحة جدا في السورة، وسنأتي إن شاء الله على أمثلة منها.
جميل.
بداية السورة واضحة في هذا الأمر.
حلو.
يعني هذه الحجج العقلية وإبرازها التي يدركها العقل الفطري،
نعم،
إبرازها هذه في هذه السورة واضح جدا. لكن لم تأتي الحجة العقلية مثل ما يريد بعض الناس أن تكون مبوبة، يعني الباب الأول في سورة يونس الحجة العقلية، الباب لا،
نعم،
تأتي منثورة
داخل
ومتناسبة مع السياقات.
جميل.
الحديث عن القرآن جاء أيضا في مواطن متعددة، وكان من أهم الأشياء إثبات مصدر القرآن، يعني كونه من الله سبحانه وتعالى.
جميل.
والتنبيه على أنه لا يمكن أن يفترى على الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب.
جميل.
والقضية الثانية اللي هي قضية التحدي اللي سنقف عندنا إن شاء الله.
جميل.
عندنا أيضا قضية النماذج أهل الإيمان وأهل الكفر، يعني نموذجان من أهل الكفر وما حصل لهم من الجزاء،
قوم نوح وقوم موسى.
أيوة، نموذج لأهل الإيمان.
جميل.
ولا شك أن هذه النماذج فيها جوانب متعددة، في يعني رسالة أو ذكر هذه النماذج فيها رسائل متعددة، رسائل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ورسائل للكفار. جميل. يعني أنتم كنتم كذبتم فهذه نماذجكم فستلحقون بهم، وإن كنتم أمنتم فهذا نموذج
أيضا
يحتذى.
أي جميل.
وأيضا هو تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم وتسلية وتطمين للمؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل.
جميل جدا. طيب أستاذنك نكمل يعني هذه القضايا دكتور بعد الفاصل.
نعم.
فاصل أيها الإخوة المشاهدون ثم نعود إليكم.
رحلت رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير.
رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان.
الآن جوال دليل قطوف، قطوف مميزة من برامجنا. فتوى، فتاوى مختارة من برنامج فتوى. صدى، أروع المقاطع من برامجنا. دليلها، حلقي في عالمك. البيان، أخبار ومتابعات برنامج البيان التالي. برامجنا، كن أول من يعلم عن برامجنا. اختر باقتك المفضلة وارسل رقم الباقة إلى أحد الأرقام التالية: STC 801299، زين 708800. ولمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت www.idalil.tv. تجربة نجاح حصريا على قناة دليل في رمضان.
رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان.
ذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرة أخرى في هذا المجلس القرآني مع فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود والمستشار بملتقى للتفسير. حياك الله دكتور مساعد مرة أخرى. أيها الإخوة المشاهدون نشاهد سويا سؤال هذا اللقاء ثم نكمل حوارنا مع الدكتور مساعد.
عن أبي مسعود قال: لما أمرنا بالصدق كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدق هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رئاء. فنزلت: فأي آية من آيات الجزء العاشر هي المقصودة؟ مسابقة هذا البرنامج برعاية شركة حج.
مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. كنا نتحدث الدكتور مساعد قبل الفاصل حول الحجج العقلية الموجودة في سورة يونس، وهذه الحقيقة لفتة رائعة جدا مهمة. أنا ودي يتنبه الإخوة المشاهدون لهذه الفكرة، فكرة الحجج العقلية الموجودة في سورة يونس للرد على المشركين ولإثبات نبوة النبي ولإثبات صدقه والوحي إلى آخره. فأنت دعنا نبدأ بها دكتور واحدة واحدة.
طيب، هناك موضوعات طبعا جانبية، لكن لا بأس لو بدأنا بالحجج ما يتعلق بالحجج.
أنت ذكرت الموضوعات، طيب ذكرت الحجج العقلية
وقضية ما يتعلق الحديث عن القرآن، وجاء بأكثر من أسلوب.
جميل.
وعندنا كما قلنا اللي هو نماذج أهل الإيمان وأهل الكفر.
ممتاز.
طبعا أيضا الإشارة إلى مصير الكفار خاصة كفار مكة فيما يعني ما هو المصير الذي
ينتظرهم.
ثم أيضا عندنا مآل جملة من أحوال الكفار
فيه.
ثم مآل الكفار ومآل المؤمنين أيضا أشير له في هذه السورة.
جميل جدا.
لكن الموضوع أو الموضوعان الكبيران
إيه؟
هما موضوع الحجج
إيه؟
العقلية وموضوع القرآن.
القرآن
طبعا لاحظ الآن دعنا نبدأ أنت كرمت موضوع القرآن لأنه هو الذي بدأ به
أيوة.
لما قال سبحانه وتعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم.
حلو.
وكما قلت لك خمس سور بدأت بألف لام راء والعجيب أنها كلها مرتبطة بالقرآن.
أيوة.
طبعا عندنا في سورة هود قال ألف لام راء
كتاب
أحكمت آياته ثم فصلت.
نعم.
في سورة يوسف قال ألف لام راء تلك آيات الكتاب مبين إنا أنزلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن
القصص. نعم.
وفي سورة
الرعد
طبعا الرعد
ألف لام ميم راء
لكنها تخرج يعني جاءت وسط.
أيوة.
ثم تأتينا سورة إبراهيم.
أيوة.
اللي هي ألف لام راء كتابا أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات
إلى النور
بإذن ربهم. وعندنا بعدها تأتي سورة
الحجر
ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن
مبين.
فهذه السور ذوات الراء ذوات الألف لام راء نلاحظ أنها ركزت على
القرآن
في مبدئها.
جميل.
لكن هذه السورة بالذات من أكثر هذه السور فيما يتعلق بأحوال القرآن ولهذا ورد فيها كما ذكرت قبل قليل قضية التحدي.
أيوة.
بسورة لو تأملنا بداية السورة أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس.
أيوة.
بدأت بالوحي وأيضا نلاحظ أنها أيضا
الدفاع عن النبي
لا نلاحظ أنها ستختم
بمثله.
إيه واتبع
ما يوحى إليك من ربك.
أي نعم واتبع ما يوحى إليك
من
ربك واصبر. لو تأملت أيضا مثل قول سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آيات نبيينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. مسألة كبيرة يعني مسألة بالمسائل الكبيرة جدا يعني قريش تقترح اقترحت مرة بعد مرة من اقتراحاتها الهزيلة والغريبة أنها قالت إيتي بقرآن غير هذا أو بدله. طبعا قد يتساءل الإنسان لماذا يطلب كفار قريش
قرآن
غير هذا
أيه.
لأن هذا قرآن فيه سب لآلهتهم وفضح يعني لعقولهم فكانوا يقولون هات إيتي بقرآن ألطف من هذا القرآن.
يمكن يقصدون يعني قرآن منقح يعني
ممكن تسميه مثل ما يريد بعض
نعم.
كما تعرف بعض أصحاب الدعوات اليوم من النصارى وغيرهم.
نعم.
تتمت الآيات إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. والطاهر بن عاشور وقف عند ذلك وقف أنا أنصح يعني المشاهدين يرجعوا إليها لأنه استشف منها مسألة الإعجاز في هذه الآية. فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. شو الحجج العقلية.
نعم.
يعني أنا الآن عندكم 40 سنة
ما أقول شيء
ما في أي مقدمة لما جئتكم به فجأة جئتكم بهذا.
صحيح.
ما عندكم عقل ليجعلكم تدبرون تفكرون يعني أن هذا لا يمكن أن يكون من عند بشر.
نعم صح.
يعني لذا الأحوال يعني أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من القضايا المهم جدا التأمل فيها وإبراز دلائل النبوة من خلال أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهي من الحجج العقلية التي يشير إليها القرآن.
حجج عقلية وسهلة.
وسهلة جدا.
أي أيوة والله فعلا.
يعني شوف الآن 40 سنة ما ذكر عنه أبدا أنه نبس بمثل هذا الكلام ولا أبداً. تكلم به لا من قريب ولا من بعيد.
صحيح.
وكان يعجبه من خطباء العرب قول قس بن ساعدة مثل غيره من الناس ما. نعم. كان عنده فجأة يأتي بمثل هذا.
صح.
وقرآن ومنتظم ومرة بعد مرة ولا ينخرم منه شيء يعني إذن هذه قضية كما قال فقد لبثت فيكم عمرا من قبل
أفلا تعقلون.
أفلا تعقلون.
أي والله صحيح.
أيضا لو تأملت في الآية اللي هي آية رقم 38 اللي هي آية التحدي اللي نقف عندها.
نعم.
لما قال قبلها وما كان آية 37 وما كان هذا القرآن أن يفترى
من دون الله
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. شوف المصدر.
الله أكبر.
حتى لاحظ ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. لا يمكن.
صعب صعب.
يعني الله سبحانه وتعالى يقول لا يمكن لأحد أن يأتي مثل هذا القرآن. لا يمكن. لا يمكن إطلاقا. ثم يقول بعد أم يقولون افتراه.
يعني
لاحظ الآن الحد أو ما ذكروهم يعني اللي هو التهمة التي اتهموا بها النبي صلى الله عليه وسلم يقولون افتراه. طيب هو واحد بشر مثلكم.
نعم.
وإذا قال قل فأتوا بسورة مثله
مثله
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. والآن خطاب لمن؟ لقريش.
يا سلام.
والسورة كلها تلاحظنا خطاب لمن؟
للمشركين.
لقريش بالذات. يعني مخاطب بقريش. وعلنا نقف نسمح الوقت فقط نقف عند أول آية ودي ينبه على قضية مهمة فيها. لكن هنا الخطاب لقريش، أنتم يا قريش هذا إذا كان محمد هو الذي جاء افتراه هو لن تعجزوا عن أن تأتوا بمثله.
جيبوا سورة بس.
سورة فقط.
أيوة.
وهذا يشير إلى مسألة مهمة، وهي أن ننتبه إلى أن خرق العادة نوعان. يعني ممكن نقول خرق العادة الأول ممكن نسميه الخرق الكلي، هذا لا ليس إلا الله سبحانه وتعالى.
أيوة.
فما تخرق به العادة للأنبياء، ما تخرق به العادة للأنبياء، فإن هذا مما لا يمكن أن يأتي به بشر.
لا ساحر ولا
كاهن. لا ساحر ولا كاهن ولا غيره. ولهذا يجري الله سبحانه وتعالى على نبي من أنبيائه أو على ولي صادق تابع لنبي، وإجراؤه على يد الولي الصادق
تصديق للنبي.
تصديق للنبي. ولهذا ننبه من باب الفائدة أن تسمية الكرامة للولي والمعجزة للنبي هذه تسمية اصطلاحية،
تفريق يعني،
تفريق اصطلاحي. وإلا في النهاية فالكرامة التي تصدر، الكرامة الصحيحة الصادقة تصدر على يد ولي هي من عند الله سبحانه وتعالى، وهي تصديق للنبي، لا يمكن أن تخالف
ما دعا إليه النبي،
ما دعا إليه النبي أبدا، ولا أن يدعو الولي بها لغير الله سبحانه وتعالى.
حلو.
فهذه قضية مهمة أن ننتبه لها، يعني القضية قضية مصطلحات، مجرد تفريق مصطلحي، وإلا في النهاية هي واحدة. حلو. هي من عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يجريها على من شاء. لكن آية النبي بلا شك أكبر وأعظم بلا ريب في هذا.
جميل.
قضية ثانية الخرق النسبي، وهذا الذي أشار الله إليه، يقول إن كان محمد هو الذي جاء بهذا القرآن فعندكم من القدرة ما عند محمد.
نعم.
فلماذا لا تأتون بمثله؟
جيبوا سورة،
جيبوا سورة واحدة. ولهذا نقول إنه الذي أوقع الباقلاني مثلا رحمه الله تعالى متكلم عن المعجزة وعن خوارق العادات، يعني اضطرب عليه الأمر رحمه الله تعالى مع ما أوتي من عقل، فجعل أنه لا يمكن إدراك الفرق بين ما يأتي به الساحر وما يأتي به النبي، فوقع في هذا الإشكال، وهو رحمه الله تعالى لم يفرق بين الأمرين. نقول لا، إذا دخلنا في الجانب النسبي ما يرتبط بالبشر وقدراتهم فيمكن لأحد أن يأتي بما هو أعلى مما جاء به السابق، يعني يأتينا ساحر ويأتي واحد أقوى منه في السحر.
صح.
فهذا يمكن، لكن إذا ارتبط الأمر بالله سبحانه وتعالى فلا.
يمكن يا دكتور مساعد أنه يقصد هو في نظر الناس خاصة دهماء الناس.
لا، هو رحمه الله تعالى رد عليه طبعا ابن تيمية وغيره، رد عليه في هذا، في أنه وقع في هذه الإشكالية طبعا لأسباب عقدية ومقدمات عقلية أخرى، يعني ليس هذا محله، لكن المقصد أنه يجب أن ننتبه إلى نفرق بين هذا وبين ذاك.
جميل.
أن نفرق بين هذا وبين
ما يجريها الله على يد نبي من أنبيائه لا يختلط بما يقع على يد السحرة ولا.
نعم أبدا، ولا يمكن أن يختلط. طيب فأتوا بسورة مثله، وهذه آخر مراحل التحدي على الصحيح.
يبدو إيه السورة صح،
وهي آخر مراحل التحدي على الصحيح. طبعا ابن تيمية، الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه يجوز التحدي بآية، وهذا الحقيقة فيه نظر.
أيوة.
طبعا هو استدل بقوله سبحانه وتعالى في سورة الطور فأهتوا
بحديث مثله إن كنتم صادقين.
كنتم صادقين. ونقول هذه الآية مجملة وهذه الآية
مبينة.
مبينة
صح،
هذه الآية مجملة وهذه الآية مبينة، وكل الآيات ورد فيها مثل هذا فهذا يتبينها.
صح.
لأن السورة لحمة واحدة، سواء كانت سورة قصيرة أو كانت سورة طويلة، هي التي وقع بها التحدي بالنص الواضح جدا في القرآن.
وبعدين في آيات في القرآن الكريم كلمة واحدة ما يعجز أحد أن يقولها، مدهامتان،
مدهامتان وأمثالها،
والعصر،
والعصر. فمثل هذه الحقيقة تضعف هذا 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 الرأي.
صح.
وعندنا أيضا أنه يأتي بسورة تكررت في موطنين، في هذا الموطن في سورة البقرة.
نعم.
طبعا البقرة بعدها جاءت.
نعم لا شك.
ولكن البقرة لاحظ أنها ادعو
شهداءكم من دون الله كنتم صادقين.
في البقرة لا، لما قال في بداية البقرة في يا الناس اعبدوا ربكم خلقكم.
نعم. فإن لم تفعلوا فأذنوا.
لا.
في قوله نعم أنا فهمتك لكننا.
وإن كنتم في ريب من نزل.
نعم. وإن كنتم في ريب
من مثله. ودعوا. نعم. شهداءكم
من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا.
إيه فإن لم تفعلوا. نعم نفس. نعم. نفس الأب. معنى إنه تكرر الاتيان بسورة في أكثر من موطن.
صح. لكن يعني تعتبر التحدي بسورة هو آخر مرحلة، سواء ورد في نونس أو في البقرة.
أي نعم.
هي سورة واحدة يعني.
طبعا قضية التحدي والوقوف معها وقضية ما يرتبط بما يسمى بإعجاز القرآن بعد ذلك، لأنه انتقل من مسألة التحدي إعجاز القرآن فيها مسائل، لكن مهم جدا أن ينتبه لها المسلم. ما هو الدليل العقلي على وقوع التحدي؟ يعني نحب أن ننتبه لهذا الأمر. يعني ما هو الدليل العقلي على وقوع التحدي؟ في أدلة متعددة. من أكبر الأدلة في 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 وقوع التحدي أن المخالف والموالف متفقون على أن أقدر الناس على العربية هم
الذين نزل عليهم
الخطاب.
صح،
يعني وهذا لا يمكن أن يخالف فيه أحد، لأنه هذا المنطق يقتضي.
صح،
يعني المنهج العلمي والمنطق العقلي يقتضي.
صحيح،
هؤلاء الذين هم أقدر الناس على أن يأتوا بمثله، ما وقع منهم تحدي.
ما وقع منهم تحدي. صحيح،
فإذا كان لم يقع من مثل هؤلاء الذين كانوا أقدر، فهل يمكن أن يقع من هو دونهم؟
لا طبعا.
الجواب لا. فإذا كانوا بمجموعهم ما استطاعوا، فإذا من دونهم هم تركوا هذا الأمر وقدموا رقابهم للسيف مقابل هذا.
صح،
الأمر الذي يعتبر بعض الناس سهل،
يعني اختاروا القتال ولا ما استطاعوا أنهم يردون على القرآن.
نعم. وتركوا هذا. صح، فيدل على أنهم قد عجزوا.
صحيح،
قد عجزوا، لكن عجزهم هنا ليس لأنهم لم تكن بيديهم أدوات،
بل مع بلاغتهم.
مع بلاغتهم أذعنوا بعجزهم.
يعني معنى كلامك أن أي واحد يجي بعدين يدعي أنه يستطيع أنه يعارض القرآن يقال له معليش،
نعم،
هذولا أصحاب الصنعة وأقدر منك على البلاغة ما استطاعوا، فيعني معليش.
صحيح،
هذا
ولذا أي عمل نراه اليوم ما يسمى فرقان الحق أو غيره، كل هذا عمل
خرابيط.
لا، نعم، لا قيمة له. يعني لا قيمة له
في ميزان النقد العلمي.
يتكلم الحجج العقلية. فإذا أيضا قضية أخرى مرتبطة بقضية الإعجاز مهم جدا ننتبه لها، يجب أن ننتبه نفرق بين ما الذي قام عليه التحدي وما هي الأنواع التي حكاها العلماء من إعجازات.
جميل.
وعدم التفريق في هذا أوقع في مشكلات كثيرة جدا، لكن منها مثلا أن بعضهم ذكر أن الذي تحدي به أو أن المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن.
لا شك. صح،
وأنه هو الذي وقع إيش
عليه التحدي.
عليه التحدي،
نعم.
فهذا إذا قلنا بهذا نقول نعم، هو المعجزة الكبرى والذي وقع عليه التحدي.
طيب، حلو.
لكن ليس لا يعني ذلك أنه لم يقع على يد النبي صلى الله عليه وسلم معجزات إيش
أخرى.
يجب أن نفرق بين القرآن.
صح،
كمعجزة وقع عليه التحدي فقط، وبين أنواع القرآن الأخرى، أنواع المعجزات الأخرى. صح،
زي موسى مثلا عندما جاءت العصا وجاءت اليد،
نعم،
فقال لكنه سمى هذا، قال فأراه الآية الكبرى.
آية الكبرى،
سماها الآية الكبرى.
طيب، لكن لاحظ الآن ما الذي سيقع الآن لما نأتي نعرف المعجزة؟ ما تعرف المعجزة؟
أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي.
هنا خطأ.
إيه، لا بس هذا المشهور في كتب
هو المشهور. أيه، لكنه خطأ.
يقولون أمر خارق للعادة.
أيوة،
مقرون بالتحدي.
طيب، هل تحدى النبي صلى الله عليه وسلم لما مس الحصى؟
لا لا.
طيب، هل تحدى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسمع، هل في تحدي في لما كان يسمع
حنين الجذع
أو حنين الجذع؟
صح،
كل هذه معجزات.
صح،
لم يقع فيها تحدي. ولهذا نقول هنا لما كنا نتكلم عن قضية أنه يوجد خلل.
صح،
في تعريف المعجزة وفي. صح، إشكالات من هذا الجانب. أنا أقصد من ذلك أنه يجب علينا أن ننتبه إلى المسألة هذه، وأننا نبحث أو حينما نبحث نتأمل وننظر إلى هذه القضايا بحيث أن نفكك هذه القضايا المشكلة.
جميل.
أي ما كان الأمر، مقصود أنه تحدث طبعا في 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 السورة أو عن هذه الآية بالذات المرتبطة بآية التحدي. طبعا نعم، هناك أحوال أخرى تكلم
حقيقة
فيها.
تركيز السورة على الحديث عن القرآن والدفاع عنه والتحدي بعدم الاتيان بمثله، يعني كأنه فعلا هو من الموضوعات الأساسية في السورة.
لا شك، كان عندي. نعم، واضح. أنا عندي أنه كما قلت لك عندي موضوعان، قضية الحجج العقلية والقضية اللي هو القرآن. طبعا الحجج العقلية احنا نسينا أن نذكر،
يذكر
كمثال على الأقل.
يلا اذكر، لأن ما بقي معنا إلا دقيقة ونص.
يعني في أول السورة في قوله سبحانه وتعالى، أنا كان عندنا أشياء كثيرة ودنا عرضناها لكم ما في بأس. يعني في أول السورة، في بداية السورة عندنا من الحجج العقلية التي ظهر الله سبحانه وتعالى للتوحيد في قوله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا بعد إذن ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. الآيات كل هذه حجج عقلية، لأن الكفار يؤمنون بهذه
الحجج العقلية.
فكأنه يريد أن يوصل،
أو على الأقل لا يستطيعون أن يردونها،
كان يريد أن يوصل، إذا كنتم أنتم تؤمنون بهذه، فالذي تؤمنون بأنه قادر على هذه الأمور هو سبحانه وتعالى الذي أوحى.
جميل.
فلازمكم أن تؤمنوا بماذا؟ بالوحي، وليس كما قلت لك، ليس هذه الحجة العقلية. لما تفتح الصفحات قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم فما ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون إلى آخر الآيات كلها تجد أنها تناقش يعني حجج عقلية في موضوع أو في جو السورة فممكن نقول أنها منقسمة أو يمكن الموضوعين أو الموضوع
أكبر موضوع الأول
الحديث عن القرآن وقضية الحجج العقلية.
فتح الله عليك دكتور انتهى الوقت الحقيقة لكن بحسبنا لو لم يكن فيه من الفائدة لقضية الحجج العقلية الموجودة في سورة يونس والعناية بها وأنا أذكر كتاب بالمناسبة لابن الوزير اليماني
ترجيح
وأساليب القرآن على أساليب اليونان رائع جدا وذكر فيه الحجج هذه بتفصيل شكر الله لك دكتور مساعد أيها الأخوة المشاهدون الكرام باسمكم جميعا نشكر فضيلة الدكتور مساعد بن سليمان الطيار الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود على ما تفضل به في هذا اللقاء وعلى ما أثاره من نقاط مهمة جدا أرجو أن يتاح لكم الفرصة لمراجعتها في كتب التفسير التي أشار إليها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أشكركم على المتابعة وعلى المشاركة وإثراء البرنامج بالأسئلة والمداخلات من خلال الملتقى للتفسير وأراكم بإذن الله غدا وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان خير يهدي